واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سيبويه معرفة علم بعد سيبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة. فإذا العرب على قسمين، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، الدليل الشرعي اللفظي إثبات الصدور. لكي نعمل بكلام بوصفه دليلا شرعيا لا بد من إثبات صدوره من المعصوم، وذلك بأحد الطرق التالية. لا زال الكلام في الدليل الشرعي اللفظي، وذكرنا بأن هناك ثلاثة مباحث ترتبط بالدليل الشرعي اللفظي. المبحث الأول، تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. وتقدم دراسة بعض منها كبيان دلالة صيغة الأمر وصيغة النهي والجملة الشرطية والعموم والإطلاق وما شابه ذلك. المبحث الثاني، حول حجية تلك الدلالات، وهي ما عبرنا عنها بحجية الظهور، وقد فرغنا من ذلك. وصل بنا الكلام إلى المبحث الثالث، وهو إثبات الدليل الشرعي، إثبات صدور الدليل الشرعي. وهنا نريد أن نشير إلى أمرين ممهدين للبحث. الأمر الأول، أن الحكم الشرعي يتوقف على مقدمتين صغرى ومقدمة كبرى، فيقال هكذا: هذا الدليل الشرعي صادر عن الشارع المقدس. هذه هي صغرى القياس، هذا الدليل الشرعي صادر عن الشارع. كبرى: وكل دليل شرعي صادر عن الشارع فهو حجة. إذن هذا الدليل حجة. ثم نشكل قياسا آخر، إذا كان هذا الدليل الشرعي حجة يمكن استنباط الحكم الشرعي منه. ما يهمني هو هذا القياس. إذن عملية استنباط الحكم الشرعي تتوقف على قياس منطقي يتركب من مقدمتين صغرى، وهي صدور هذا الدليل من الشارع، وكبرى: وكل دليل صدر من الشارع فهو حجة. ينتج عن هاتين المقدمتين هذا الدليل الصادر حجة. كلامنا يقع في صغرى هذا القياس،
صغرى هذا القياس عبارة عن هذا الدليل صادر عن الشارع. السؤال: كيف نثبت، ما هي الوسيلة التي نثبت من خلالها صدور هذا الدليل من ما هي الوسيلة؟ وهذا البحث هو الذي يصطلح عليه عند السيد رضوان الله تعالى عليه إثبات صغرى صدور الدليل الشرعي. هو أساسا هكذا، إثبات صدور الدليل الشرعي من الشارع، يعني كيف نثبت أن هذا الدليل قد صدر من الشارع ليكون حجة. لماذا عبر عنه صغرى الدليل؟ لأن هذا يقع في مقدمة قياسية صغروية، هذا الدليل صدر من الشارع وهذه هي صغرى القياس. لهذا هذا البحث في الحلقة الثانية والثالثة يصطلح عليه السيد بقوله إثبات صغرى الدليل الشرعي. لماذا عبر عنه بالصغرى؟ لأن هذا المورد يكون صغرى لكبرى قياسية. فبحثنا حول كيف نثبت صدور الدليل الشرعي من قبل الشارع، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: وسائل الإثبات، أي وسائل إثبات صدور الدليل الشرعي من الشارع على صنفين: وسائل وجدانية وسائل تعبدية. ما هو الفرق بين الوسيلة الوجدانية التي بها نثبت أن هذا الدليل صدر عن الشارع، والوسيلة التعبدية أيضا تثبت لنا صدور الدليل عن الشارع؟ إذن هناك وسيلتان بهما نثبت صدور الدليل الشرعي من قبل الشارع. الوسيلة الأولى وسائل الإثبات الوجداني، والوسيلة الثانية وسائل الإثبات التعبدي. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق: الوسيلة الوجدانية هي التي تؤدي إلى العلم والقطع بصدور الدليل من الشارع، فيعبر عنها بالوسيلة الوجدانية، وهي فيما إذا أدت إلى القطع بأن هذا الدليل قد صدر من الشارع. أما الوسيلة التعبدية هي التي لا تؤدي إلى القطع بصدور الدليل من الشارع. إذا لم تؤدي إلى القطع، إذن تؤدي إلى ماذا؟ إلى حالة الظن. كلامنا أولا، أو قل الكلام بعد هذا التمهيد، يقع في مقامين: المقام الأول حول وسائل الإثبات الوجداني، واتضح أن المراد بها ما الوسيلة التي تؤدي إلى القطع بصدور الدليل من الشارع. والمقام الثاني حول وسائل الإثبات التعبدي، كلامنا في الوسائل الوجدانية وهي التي تؤدي إلى القطع بصدور الدليل من الشارع، أي أننا نقطع أن هذا الدليل قد صدر عن الشارع. ما هي وسائل إثبات الإحراز الوجداني التي بها نحرز ونقطع بصدور الدليل من الشارع؟ ذكر السيد قدس سره ثلاث طرق، وكلها عبر عنها بالطرق الوجدانية، إذ بها نقطع بصدور الدليل من الشارع. الوسيلة الأولى التواتر، الوسيلة الثانية الإجماع، الوسيلة الثالثة الشهرة. هذه وسائل ثلاث جعلها قدس سره من وسائل الإثبات الوجداني. نأتي إلى الوسيلة الأولى وهي التواتر. الكلام يقع في بيان معنى التواتر أولا، ثم يقع في بيان كيف أن التواتر يفيد القطع بصدور الدليل من الشارع. التواتر قرأنا في علم المنطق، تحديدا في منطق الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، في الجزء الثالث، في بداية الجزء الثالث، عندما تطرقنا إلى أقسام القضية اليقينية، أو قل مبادئ اليقينيات، قلنا مبادئ اليقينيات ست: الأوليات، البديهيات، الحدسيات، المشهورات، عفوا الحدسيات، الفطريات، منها التجريبيات، منها المتواترات. أوليات، بديهيات، فطريات، حدسيات، تجريبيات، متواترات. فالتواتر قرأناه في علم المنطق وقد عرف بأنه إخبار جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب. هذا هو التواتر. فيقال قضية متواترة، أي أخبر بها جماعة يستحيل أن يتواطؤوا يتفقوا على الكذب، فتكون القضية المخبر عنها بالقضية المتواترة. هذا واضح. المهم هو أن المنطق الأورسطي جعل القضية المتواترة من أقسام القضايا اليقينية، أي أنها تفيد اليقين. أيضا السيد جعل القضية المتواترة تفيد القاطع على حد تعبير الأصولين، يعني تفيد اليقين، تفيد الجزم بأنه إذا كانت القضية أو كان الخبر متواترا فنجزم بصدوره من قبل الشارع. السؤال: ما هو منشأ إفادة التواتر لليقين؟ كيف أن التواتر يفيد اليقين بصدور القضية المتواترة، اليقين بالقضية المتواترة؟ منشأ إفادة التواتر اليقين بالقضية المتواترة، ما هو المنشأ؟ هناك اتجاهان. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي سلكه المنطق الأورسطي، وهذا الاتجاه هو الذي كشفنا عنه مفصلا في المنطق في الجزء الثالث. المنطق الأورسطي يعلل إفادة القضية المتواترة اليقين من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى هي إخبار جماعة كثيرة، فينظر إلى العامل الكمي، أن يكون عدد المخبرين بلغ حد الكثرة. طبعا اختلفوا في بيان حد الكثرة، هل هي عبارة عن 13 شخص بها يتحقق التواتر، 300 شخص، 30 شخص، اختلفوا، لا يهم الآن ضبط العدد الكمي. المهم في التحقق اليقين في القضية المتواترة أن يكون عدد المخبرين بلغ حد الكثرة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي العمدة: استحالة تواطئهم على الكذب. سؤال: هذه المقدمة استحالة اجتماعهم على الكذب، ما هو منشأ يقينيتها؟ منشأ يقينيتها عبارة عن قضية، وهي أن الصدفة لا تتكرر، استحالة تكرر الصدفة. فلو جاء المخبر الأول وأخبر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كنت مولاه فهذا علي مولى، جيد، هذا المخبر الأول. جاء مخبر ثاني أخبر، ثالث، رابع، خامس، ونفترض خصوصا أن المخبرين لا يلتقون في مصلحة واحدة، نفترض أن المخبرين يختلفون من حيث المناطق، من حيث التوجهات، من حيث الأفكار. شخص كان يوالي علي عليه السلام نقل هذا الحديث، وشخص كان من غير خط علي أيضا نقل هذا الحديث. هنا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ من المستحيل أننا نقول صدفة هؤلاء الكثرة، صدفة هذه الكثرة اجتمعوا على نقل هذا الخبر بنفس اللفظ، هذا صدفة أمر مستحيل. فالقضية المتواترة إنما تفيد اليقين بصدورها والجزم بها من منطلق استحالة تكرر الصدفة. هذا هو منشأ إفادة القضية المتواترة اليقين بحسب الاتجاه الأورسطي أو المنطق الأورسطي. بناء على هذا الاتجاه نعرف كيف أن القضية المتواترة تفيد اليقين. في مقابل هذا الاتجاه اتجاه آخر، وهو الاتجاه الذي سلكه السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، وهذا الاتجاه يرجع سبب إفادة القضية المتواترة لليقين لا إلى استحالة تكرر الصدفة، بل يرى أن إفادة القضية المتواترة لليقين تنشأ عن تراكم في القيم الاحتمالية المعروف في كلمات الأعلام بحساب الاحتمال. كيف نقرب ذلك؟ نقرب بذلك بهذا البيان، أننا نقول هكذا: كل خبر ينقل لنا يحتمل الإصابة ويحتمل المخالفة، كل خبر ينقل لنا يحتمل المطابقة ويحتمل عدم المطابقة. وهذه المقدمة واضحة باعتبار أن الذي ينقل لنا الخبر لا يمتلك العصمة، فيحتمل في حقه الاشتباه، يحتمل في حقه المصلحة الشخصية، يحتمل في حقه الكذب وما شابه ذلك. إذن كل خبر ينقل لنا من غير المعصوم عليه السلام مورد لاحتمال المطابقة والصدق، ومورد لاحتمال المخالفة والكذب والاشتباه. هذا أولا. وثانيا، كلما تعدد المخبرون وكثر طرق نقل الخبر تضاءل احتمال الكذب وارتفعت نسبة الصدق. هنا السؤال: منشأ تضاءل احتمال اللا مطابقة، منشأ انخفاض قيمة الكذب، نسبة احتمال قيمة الكذب وارتفاع نسبة قيمة الصدق، من أي باب؟ من باب تراكم ضرب القيم الاحتمالية في نسبة الكذب. بهذا البيان، أن المخبر الأول لو جاء وأخبر بنقل هذا الحديث، نقول نسبة المطابقة نصف، ونسبة اللا مطابقة نصف، يعني نصف كسر. لو جاء مخبر آخر نسبة اللا مطابقة أيضا نصف. حاصل ضرب النصف مع النصف كم؟ ربع. نصف ضرب نصف يعطينا ربع. إذن نسبة اللا مطابقة نسبة احتمال الكذب، تحول من النصف إلى الربع، ولا إشكال أن قيمة الربع أقل من نسبة النصف. إذن لاحظ، مع أن المخبر عبارة عن شخصين، كان كل شخص لوحده يمثل نسبة النصف في جانب اللا مطابقة، جانب الكذب، لكن عندما قمنا بعملية ضرب كل نسبة، ضرب قيمة النسب في جانب الكذب، تحول من النصف إلى الربع. فما بالك إذا كثر عدد المخبرين. ولا نعطي كل مخبر شيخنا نصف، كل مخبرين لاحتمال اشتباه أن يكون، لاحتمال أن يكون مشتبها في النقل، نعطيه نسبة الكذب واحد، نعطيه النسبة واحد على 100. نقول فلو قمنا بضرب هذه القيم، 1 على 100 في المخبر الأول، 1 على 100 في المخبر الثاني، 1 على 100 في المخبر الثالث، 1 على 100 في المخبر العاشر، 1 على 100 في المخبر 100، 1 على 100 في المخبر 200، لو قمنا بعملية تراكم وجمع هذه القيم وضرب بعضها في بعض، سوف تكون نسبة احتمال المخالفة 1 على 100 ألف، 1 على مليون. بعرف 1 على 100 ضرب 1 على 100 ضرب يعطي 1 على 100 ضرب 1 على 100 يعطينا 1 على 100 في 100 10,000، 1 على 10,000، 1 في 100 ضرب 1 على 100 ضرب 1 على 100 يعطينا 1 على مليون، يعني 1 على مليون أن يكون مشتبها. فلهذا يقول السيد، نحن لو أخذنا النسبة التي نعطيها لكل مخبر وقمنا بضرب هذه النسب بعضها من بعض، سوف يصل في النهاية الذهن إلى قيمة أن يكون هذا الخبر كاذبا 1 على مليون، يعني سوف يبقى على رقم صغير. الذهن بطبيعته لا يعطي قيمة لهذه النسبة الضئيلة جدا، لا يحتفظ بها، فكأن النسبة تتحول إلى مئة بالمئة يكون الخبر صادقا. إذن منشأ تولد اليقين في القضية المتواترة من خلال تراكم القيم الاحتمالية وضرب بعضها في البعض الآخر، إلى أن يصل الذهن إلى نتيجة ضئيلة جدا لا يتعود الذهن على أن يحتفظ بها، فلا يقرأ تلك النسبة الضئيلة جدا. إذن إذا قلت ما هو السر في أن القضية المتواترة تولد اليقين، الجواب أن السر هو يرجع إلى تراكم نسبة ضرب القيم الاحتمالية في جانب الكذب بعضها في البعض الآخر. ولهذا نحن نقول هكذا، أن تضاءل نسبة احتمال الكذب ناشئ من ضرب القيم الاحتمالية في جانب الكذب. هذا هو المنشأ في إفادة القضية المتواترة لليقين. وهذا الضرب، أي ضرب القيم الاحتمالية بعضها في بعض، خاضع لشروط. هذه الشروط قد تكون شروط موضوعية، شروط كيفية، شروط كمية، لا مجال إلى ذكرها الآن. بعضا من تلك الشروط يتناولها قدس سره في الحلقة الثانية، وبعضا منها في الحلقة الثالثة. المهم نريد أن نركز على هذا المعنى، كيف أن القضية المتواترة أفادت اليقين؟ نقول من خلال تراكم القيم الاحتمالية وضرب بعضها في البعض الآخر. لهذا يقول إثبات الصدور، لكي نعمل بكلام بوصفه دليلا شرعيا لا بد من إثبات صدوره من المعصوم، وذلك بأحد الطرق التالية. الأول التواتر، وذلك بأن ينقله عدد كبير من الرواة، وكل خبر من هذا العدد الكبير يشكل قيمة احتمالية للقضية وقرينة لإثبات هذا الناقل. لا نقول 100% هو صادق، نقول مثلا 50% صادق، 40% يكون، 60% يكون كاذبا. وبتراكم الاحتمالات والقيم الاحتمالية والقرائن، التفت جيدا للعبارة أكملها، وضرب القيم الاحتمالية في جانب الكذب بعضها مع البعض الآخر، تتضاءل قيمة احتمال كذب، تنخفض قيمة احتمال الكذب. يحصل اليقين بصدور الكلام، التفت جيدا، إذن منشأ اليقين من خلال تراكم الاحتمالات، يعني ضرب القيم الاحتمالية بعضها في بعض. جيد، سؤال، إذا كان القضية المتواترة أفادت اليقين، هنا السؤال، نقول ما الدليل على حجية هذا اليقين؟ أفادت القطع، ما الدليل على حجية القطع؟ القضية المتواترة أفادت القطع، كيف أفادت القطع؟ من خلال مبدأ حساب الاحتمالات، تراكم القيم الاحتمالية وضرب بعضها في البعض الآخر، بحيث أن الذهن يصل، قلنا، إلى نسبة ضئيلة لا يهتم بها، يلغيها. جيد، القضية المتواترة أفادت اليقين، أفادت القاطع، ما الدليل على أنه حجة؟ حجة بمعنى منجز ومعدل. نقول الدليل هو ما قلنا، أن حجية القطع ذاتية، القطع حجة وحجية القطع ذاتية. ما معنى ذاتية؟ يعني ليست مجعولة بجعل جاعل أو وضع واضع، وهذا ما تقدم في حجية القاطع. فنقول بما أن التواتر أفاد القطع، إذا نطبق عليه آية القطع، ما هي؟ أن القطع حجة بذاته، وحجية التواتر قائمة. التفت جيدا، إذن عندنا مسألتان في التواتر. المسألة الأولى، كيف أن التواتر يفيد القطع؟ قلنا من خلال تراكم القيم الاحتمالية وضرب بعضها في البعض الآخر. المسألة الثانية، إذا كان التواتر أفاد القطع، ما الدليل على أن هذا القطع حجة؟ هذه المسألة الثانية، وحجية التواتر قائمة على أساس إفادة التواتر للعلم أي للقطع، ولا تحتاج حجيته، ولا تحتاج حجيته حينئذ إلى جعل وتعبد شرعي، لأن الحجية تكون ذاتية وليست حجية مجعولة. السؤال، لماذا السيد لم ينتهج الاتجاه، لماذا لم يأخذ بالاتجاه الأول الذي ذهب إليه المنطق الأوروستي؟ الجواب في كلمة واحدة، المنطق الأوروستي علل إفادة التواتر اليقين من خلال مقدمة، وهي استحالة تكرر الصدفة. السيد يوجه سؤالا، يقول ما الدليل على يقينية استحالة تكرر الصدفة؟ المنطق الأوروستي يجعل استحالة تكرر الصدفة قضية أولية، يقينيتها لا تحتاج إلى دليل. نظير ماذا؟ نظير الكل أعظم من الجزء. لا يقال ما الدليل على أن الكل أعظم من الجزء، قضية يقينية. كذلك نفس قضية استحالة تكرر الصدفة فهي قضية يقينية أولية، يعني لم تأتي من مدرك قبلي، بعبارة أخرى من المدركات الأولية التي لم تؤخذ من غيرها، لم تؤخذ من غيرها. السيد رضوان الله تعالى عليه هنا لا يوافق، يقول: من قال لكم أن استحالة تكرر الصدفة لم تأتي من غيرها، لم تؤخذ من غيرها، بل إن الطريق الذي به نثبت هذه القضية وهي استحالة تكرر الصدفة من خلال التجربة. أنتم بالتجربة اكتشفتم أن الصدفة لا تتكرر، فيمكن إرجاع هذه إلى القضايا التجريبية. وهناك يقال: ما الدليل على أن القضية التجريبية تفيد اليقين؟ أيضا اعتمدتم على استحالة تكرر الصدفة. قلتم: نحن عندما نعمل في المختبر التجريبي نجد أن النتيجة يستحيل أن تتكرر صدفة دائما. الصدفة لا تتكرر دائما، الصدفة لا تتكرر دائما. بأي دليل؟ بدليل التجربة. جيد. وأيضا هذه التجربة هي التي أثبتت لنا أن الصدفة لا تتكرر، فاستحالة تكرر الصدفة منشأ يقينيتها تعتمد على التجربة، ومنشأ يقينية التجربة من خلال استحالة تكرر الصدفة، فأحدهما يتوقف على الآخر. يقول هذا سيد نظير، هذا أشبه ما يكون بالدور. لهذا عدل من هذا الاتجاه إلى اتجاه آخر، وهو حساب الاحتمالات، وهو ما يعبر عنه باليقين الموضوعي. بل هذا هو، أو هذه هي الوسيلة الأولى، بها يتضح أن السيد رضوان الله تعالى عليه يقول: نحن لا نشترط عددا كميا معينا في التواتر، إنما يكون التواتر يفيد اليقين ليس خاضعا لعدد معين، بحيث يقال لا يحقق التواتر اليقين إلا من خلال 100 شخص، 100 مخبر أو 1000 مخبر. يقول: لا، قد يحقق التواتر اليقين من خلال 10 أشخاص، ولا يحققه من خلال 100 شخص. كيف؟ أضرب لكم مثالا معينا. لو جاء شخص في فصل الصيف بحيث أن درجة الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية كما في بعض المناطق، وجاء 1000 شخص ونقل هذا الخبر، وكل نقل مستقل عن الثاني ليس دفعة واحدة، لا بأس، جاء وقال: لقد نزل، سقط الثلج هذا اليوم ظهرا في درجة تصل الحرارة فيها إلى 50 درجة مئوية، سقط الثلج، احتمال الصدق يكون، إن لم يكن صفرا ماذا يكون؟ ضئيلا جدا جدا جدا. لاحظ، 1000 شخص لم يحقق اليقين بسرعة، ولكن لو جاء 10 أشخاص في فصل الشتاء وقال: سقط الثلج، هنا نسبة حصول اليقين من خلال القضية يكون أسرع من الأول. لماذا؟ نقول: لغرابة القضية في أول، وعدم غرابتها الثاني. لاحظ، نقل القضية 10 أشخاص اليقين كان سريعا، وهناك نقلها 1000 شخص لم يتحقق له. نرجع إلى نوعية القضية، أحيانا نوعية المخبر أيضا. أفرض أنه جاء شخص جاء أشخاص يعشقون علي بن أبي طالب عليه السلام ونقلوا فضيلة في حقه، منقبة في حقه صلوات الله وسلامه عليه. هنا لا بأس، يمكن أن الذهن يقول هكذا بما أنهم يعشقون علي عليه السلام فيقولون كل ما يليق بجماله وجلاله صلوات الله وسلامه عليه، فتكون نسبة الصدق ضئيلة جدا. بينما لو جاء من المخبرين من ينصب العداء لعلي عليه السلام ونقل منقبة في حق علي عليه السلام، هنا نسبة الصدق كم تكون؟ تكون أكبر، لأن عادة الشخص المعادي لا ينقل مناقب عدوه. لهذا نحن نقول أن قيمة ارتفاع الصدق وتضاءل قيمة احتمال الكذب لا يرجع إلى عدد المخبرين، بل يرجع إلى شرطين: إلى دراسة شخصية الناقل المخبر، وإلى ظروف الخبر، الظروف المحيطة بالخبر يخضع لهذين العاملين. عبر عنهما أحيانا السيد رضوان الله تعالى عليه بالعوامل الكمية والعوامل الكيفية. المهم عندنا أن القضية المتواترة، أن الخبر المتواتر يفيد اليقين بناء على تراكم القيم الاحتمالية. هذا كله فيما يرتبط بالوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية الإجماع. الإجماع لغة يأتي إما بمعنى العزم، اجمعوا أمركم، بمعنى زموا على أمركم، لكن الإجماع يأتي بمعنى الاتفاق. فالإجماع لغة الاتفاق، اصطلاحا قالوا اتفاق على الحكم الشرعي، ولكن اختلفوا اتفاق من. بعضهم قال اتفاق الصحابة، بعضهم قال اتفاق الأمة، بعضهم قال اتفاق أهل الحل والعقد، بعضهم قال اتفاق المذهب الواحد، بعضهم قال اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي. لهذا اختلفوا تقريبا، لم يعطوا ضابطة دقيقة للإجماع. ولكن نقول الإجماع عند بعضهم هو اتفاق الفقهاء على حكم شرعي، هذا هو الإجماع. السؤال: هذا الإجماع كيف يفيد اليقين؟ تفت جيدا لهذا البحث. هناك اتجاهان في الإجماع: اتجاه يعطي قيمة موضوعية ذاتية للإجماع، بحيث أن الإجماع بما هو إجماع يكون مصدرا وسيلة لإثبات الدليل الشرعي. لهذا نحن نقرأ أن مصادر التشريع أربعة: الكتاب، السنة، العقل، الإجماع. الإجماع شيء والكتاب شيء آخر، الإجماع شيء، السنة شيء آخر. فهناك قيمة موضوعية لنفس الإجماع، إجماع الأمة، إجماع الفقهاء في حد نفسه يكون مصدرا من مصادر التشريع وثبوت الدليل الشرعي. ما هو الدليل على ذلك؟ استدلوا بجملة من الأدلة. أبرز دليل على القيمة الموضوعية للإجماع الحديث المشهور: لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن إجماع الأمة في حد نفسه هو الذي له المركزية والموضوعية، وبه نثبت صدور الدليل الشرعي وأنه من الشرع، باعتبار لا تجتمع أمتي لا تجتمع أمتي على ضلالة، وفي بعضهم على خطأ. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الأول إذن يعطي قيمة للإجماع في حد نفسه، بحيث يكون الإجماع مصدرا مغايرا للكتاب وللسنة وللعاقل، مصدرا رابعا مستقلا. الاتجاه الثاني وهو الاتجاه الذي ذهب إليه علماؤنا أعلى الله مقامه الشريف، أن الإجماع ليس له قيمة موضوعية في حد نفسه، إنما الإجماع قيمته تنشأ باعتبار أنه كاشف عن مدركه الشرعي، كاشف عن دليل شرعي، كاشف عن مرتكز شرعي، عن مستند شرعي. فالقيمة لا للإجماع بما هو إجماع، ليس المصدر هو الإجماع، الإجماع ما هو إلا طريق يكشف لنا الدليل. فالقيمة للمنكشف وليس للكاشف. الإجماع كاشف، يكشف عن ماذا؟ عن وجود دليل. المصدرية لهذا الدليل وليس للإجماع. الإجماع في حد نفسه لا قيمة له، إنما تنشأ قيمته من خلال أنه فقط طريق، ولهذا هو يكشف عن مدرك شرعي، إما قرآن أو سنة، ولهذا هو ليس مستقلا عن الكتاب والسنة. نقول إحدى الطرق التي بها نكتشف أو التي بها نكشف عن الكتاب، عن دليل كتابي أو عن دليل سنتي، هو طريق الإجماع. الإجماع ما هو إلا وسيلة، بخلاف الاتجاه الأول أعطى قيمة للإجماع وجعله مصدرا مقابلا مستقلا مغايرا للكتاب. نحن نقول عند علمائنا ليس للإجماع قيمة، إنما الإجماع ما هو إلا طريق به نثبت الدليل الشرعي، وليس هو دليل. يعني العبارة واضحة، اتضحت أن الاتجاه الأول يجعل الإجماع هو دليل شرعي، بحيث لو قيل ما دليلك يقول دليل الإجماع، إجماع الأمة، إجماع السلف، فيجعل الإجماع بنفسه دليل شرعي. أما على مدرسة علمائنا، على مسلك علمائنا رضوان الله تعالى عليهم، يقول لا، ليس الإجماع هو دليل شرعي، الإجماع كاشف عن الدليل الشرعي، طريق للوصول إلى الدليل الشرعي، فالمستند هو ذاك الدليل الشرعي وليس نفس الإجماع. الفكرة واضحة، هذا هو الفرق بين الاتجاهين. فإن قلت إذن كيف تقرؤون هذا الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، أولا نقول هذا الحديث طريقه بكل طرقه ضعيف سندا، هذا الحديث لا صحة له حتى على مباني الاتجاه الأول. هذا الحديث له 5 طرق، جميع هذه الطرق التي روي بها هذا الحديث كلها ضعيفة، ولهذا بعضهم يصرح أنه جميع طرق هذا الحديث كلها فيها نظر. بعضهم صرح بهذه العبارة وفيه نظر من حيث لفظه وسنده، وطرق البحث في سند الحديث ببابك، ادخل اكتب في محركات البحث هذا الحديث تعرف طرق هذا الحديث. إذن هذا الحديث من حيث السند ضعيف، وأيضا لا يدل على المطلوب من حيث الدلالة. لماذا؟ هذا الحديث ماذا يقول؟ يقول لا تجتمع أمتي على ضلال. جيد، لو فرضنا هذا الفرض أن الفقهاء اجتمعوا على على حرمة شرب هذا العصير، وكان هذا مخالفا للواقع، هل يعد هذا ضلال؟ لا يعد ضلال، يعد خطأ. الضلال بمعنى الانحراف عن الجادة، الانحراف عن المعتقدات، هذا يعبر عنه ضلال. لا تجتمع أمتي على عدم توحيد الله، لا بأس. لا تجتمع أمتي على عدم مبدأ النبوة، هذا صحيح. إذن لو اجتمعت على عدم توحيد الله، إذن اجتمعت على ضلال. أما أنهم مثلا اجتمع الفقهاء على عدم، اجتمع الفقهاء مثلا على عدم مانعية أو عدم صح، أو عفوا اجتمع الفقهاء على صحة الطواف خلف المقام خارج المقام، ولو قلنا أنه لا بد من الطواف بين الركن، هذا يصدق عليه الاجتماع على الضلالة؟ لا يصدق عليه الاجتماع على الضلالة. إذن مخالفة الأمر الفقهي لا يعد ضلالا، إنما الضلال يصدق في مورد مخالفة الأمور العقدية، فلا يدل على المطلوب. لهذا نحن عند علمائنا قالوا أن الإجماع ما هو إلا طريق، وليس في حد نفسه هو دليلا شرعيا. سؤال: كيف يكون طريق؟ وكيف هذا الطريق وهو الإجماع يفيد اليقين؟ لأننا اعتبرنا الإجماع من وسائل الإثبات الوجداني اليقيني. نفس البيان الذي ذكرنا في التواتر نذكره في الإجماع. نقول عندما يجمع الفقهاء على مسألة فقهية معينة، وخصوصا إذا لاحظنا أن المجمعين ممن عاصرا مما كان قريبا من النص، كالصدوقين عليهما الرحمة، كالشيخ المفيد عليه الرحمة وغيرهما، لا إجماع المتأخرين إنما إجماع المتقدمين، أجمع المتقدمون على حكم شرعي معين كوجوب الخمس في أرباح المكاسب مثلا، نقول هذا الفقيه الأول الذي رأى وجوب الخمس في أرباح المكاسب لا بأس، نحن لا نعطي نسبة الجزم واليقين بصحة ما وصل إليه أو ما أفتى به، إنما يحتمل فيه الاشتباه، يحتمل أنه اشتبه لا بأس، لكن نعطيه نسبة صدق ونسبة مخالفة واشتباه. أيضا الفقيه الثاني نقول من البعيد جدا أنه أفتى من عنده بدون مدرك شرعي، بمقتضى نزاهة علمائنا، بمقتضى أنهم قريبين من عهد النص، بمقتضيات كثيرة تعطينا أننا نستبعد أنه جاء بالحكم أو بالفتوى أفتى من عنده، خصوصا أنهم متدينون ملتزمون، ومن أفتى بغير علم فليتبوأ مقعدا من النار، لكن في نفس الوقت في احتمال مخالفة. لهذا نقول الفقيه الأول نسبة الكذب مثلا نسبة معينة، الثاني كذلك، الثالث كذلك. لو ضربنا هذه القيم الاحتمالية لكان نسبة احتمال عدم استنادهم إلى دليل شرعي واحد على مليون، وهذه النسبة لا يحتفظ بها. إذن نفس المسلك، نفس الطريق الذي سلكنا به في القضية المتواترة، في الخبر المتواتر، نقوله في الإجماع. فنقول إذن الإجماع يكشف لنا عن أن إجماع الفقهاء على حكم شرعي على فتوى معينة وليد الدليل شرعي، مدرك شرعي، هذا هو طريق الإجماع. فاتضح أن الإجماع في حد نفسه لا قيمة له، إنما يكون له قيمة باعتبار أنه طريق للوصول إلى المدرك الشرعي. طبعا متى يكون الإجماع مفيدا؟ التفت جيدا، إذا لم نعلم بأن مستند هذا الإجماع هو هذه الرواية، هو هذا المدرك. أحيانا نحن نقرأ نقول مثلا ودليل هذا الحكم هو الإجماع، ولكن لو تتبعنا هذا الحكم لوجدنا أن منشأ ومدرك الإجماع هو هذه الرواية، وهذا ما يسمى بالإجماع المدركي أو محتمل المدركية. الإجماع محتمل المدركية هذا ليس حجة، إنما يكون الإجماع طريقا إذا لم نعلم مدرك وسبب الإجماع. غاية ما في الأمر نقول أن هذا الإجماع يكون طريقا لأن يكون سبب الإجماع مدرك شرعي. أما لو وقفنا على ذلك المدرك، لو وضعنا يدنا على الرواية التي بها أجمع الفقهاء، نقول هذا الإجماع يسمى إجماعا مدركيا، وبالتالي نحن لماذا نعتني بالإجماع؟ نذهب إلى نفس الرواية مباشرة. هذا هو فيما يرتبط بالإجماع. الوسيلة الأخيرة هي الشهرة، وإن شاء الله يأتي الحديث عن الشهرة في بحثنا القادم. بهذا تم الكلام. رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين.